بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يلتقي الرئيس الإماراتي بأبو ظبي في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين. إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في مدينة حمص السورية. وأضرار بمنشآت الطاقة والنفط إثر القصف التركي لأهداف لقصد في سوريا أغلبها في الحسكة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تطوير علاقات طهران مع دول الجوار من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية. ولدى لقائه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، شدد قاليباف على ضرورة توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية لدول الجوار، خصوصا بلدان منطقة الخليج الفارسي. كما التقى قاليباف في أبو ظبي نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان. وكان قاليباف قد وصل إلى أبو ظبي صباح أمس في زيارة تستغرق يومين بهدف البحث في تطوير العلاقات الثنائية بين إيران والإمارات. دان الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بمدينة حمص السورية، وقال إن مسؤولية هذه الجريمة تقع على عاتق حماة الإرهابيين، لا سيما القوات المحتلة للأراضي السورية. واعتبر رئيسي أن استمرار الدعم الاستخباراتي الأجنبي للإرهابيين يهدف إلى منع إرسال استقرار في سوريا، وهو العامل الذي يقف وراء الهجمات الإرهابية في سوريا. وأضاف أن المساعدة في إيجاد متنفس لبقاء داعش وبمثابة استكمال لعدوان الكيان الصهيوني على السيادة الوطنية لسوريا. شيع السوريون اليوم جثمان عشرات شهداء الهجوم الإرهابي من أمام المستشفى العسكري بمدينة حمص بحضور وزير الدفاع العماد علي عباس. وقال عباس، الذي كان مشاركا في الحفل أمس ونجا من الهجوم قبل وقوعه بدقائق، إننا ندفع ثمن عزة بلدنا الغاليا من جراء بيع أطراف داخليين أنفسهم للخارج. هذا وأعلنت وزارة الصحة السورية اليوم ارتفاع عدد شهداء الاعتداء الإرهابي في حمص إلى 89 شهيدا، بينهم 31 امرأة وخمسة أطفال، في حين جرح نحو 280 شخصا مع وجود إصابات حرجة في صفوفهم. دانت جهات عربية ودولية الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص بسوريا، مؤكدة وقوفها إلى جانب دمشق بوجه الإرهاب الذي يستهدفها بدعم دولي. وأعربت الخارجية الجزائرية عن التضامن الكامل مع دمشق، كما أعربت الخارجية العراقية عن تعاطفها التام مع سوريا، مجددة إدانة بغداد لكل أشكال الإرهاب. كذلك دانت مصر الهجوم الإرهابي وأعربت عن تعازيها لسوريا، فيما جدد لبنان وقوفه إلى جانب سوريا في معركتها المشروعة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، كما استنكرت الخارجية الأردنية بدورها الاعتداء. روسيا من جانبها دانت الاعتداء الإرهابي وأكدت تضامنها مع سوريا، كما وسبق لحكومة صنعاء وفنزويلا أن دانتا الجريمة. يحتفل المصريون اليوم بذكرى مرور 50 عاما على أبرز معركة عسكرية في تاريخ مصر الحديث، حرب 6 أكتوبر، والتي شنتها كل من مصر وسوريا في العام 73 من القرن الماضي على قوات الكيان الإسرائيلي التي كانت تحتل في ذلك الوقت جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية، حيث حقق جيشا البلدين في تلك الحرب انتصارا كبيرا. للمزيد بهذا الشأن نستمع لهذا التقرير.
50 عاما هو رقم الأعوام التي مضت على أهم وأبرز ملحمة عسكرية في تاريخ مصر الحديث، والتي يحتفل المصريون بذكراها اليوم، حرب 6 أكتوبر. هذه الحرب شنتها كل من مصر وسوريا بدعم عربي عسكري واقتصادي وسياسي. في صبيحة يوم السبت 6 أكتوبر من عام 1973 بهجوم عسكري مباغت على قوات الكيان الصهيوني التي كانت مرابطة آنذاك داخل شبه الجزيرة السيناوية المصرية وداخل هضبة الجولان السورية. حقق الجيشان المصري والسوري الأهداف الاستراتيجية المرجوة من وراء المباغتة العسكرية الأولى ضد قوات الكيان الإسرائيلي، وكانت هناك إنجازات ملموسة في بداية الحرب، حيث استطاعت القوات المسلحة المصرية الدخول في عمق إلى أكثر من 20 كيلومترا شرق قناة السويس، واستطاعت القوات المسلحة السورية الدخول في عمق هضبة الجولان. ومع نهاية الحرب حاولت قوات جيش الاحتلال الصهيوني تحقيق نتائج ملموسة على الضفتين، لكنها منيت بخسائر فادحة. تدخلت الدولتان العظمتان في ذلك الوقت في سياق الحرب بشكل غير مباشر، حيث قام الاتحاد السوفيتي بتزويد كل من مصر وسوريا بالسلاح، بينما زودت الولايات المتحدة الأمريكية الكيان الصهيوني بالعتاد والسلاح. وعمل وزير الخارجية الأمريكية آنذاك هنري كيسنجر في نهاية الحرب على التوصل إلى اتفاقية تهدئة وهدنة بين الجانبين، ونجح في ذلك بالفعل. حولتها مصر بعد ذلك إلى اتفاقية سلام شامل ودائم مع الكيان الصهيوني، أطلق عليها في ذلك الوقت اتفاقية كامب ديفيد من عام 1979. بالآخر، لم يستطع القادة والمسؤولون داخل الكيان الإسرائيلي أن يكتموا ما بداخلهم من مرارة قسوة الهزيمة التي لحقت بهم جراء حرب أكتوبر من عام 1973، حيث كتبت رئيسة وزراء الكيان الصهيوني آنذاك جولدا مائير في مذكراتها: أنني لن أكتب عن الحرب من الناحية العسكرية، فهذا شأن العسكريين، ولكني سأكتب عنها ككارثة وكابوس عشته سيظل باقيا معي على الدوام.
جدد الجيش التركي اليوم قصفه لمناطق سيطرته قسد في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مستهدفا منشآت حيوية وبنى تحتية على بعد كيلومترات من قواعد الاحتلال الأمريكي الرئيسية في كل من المالكية ورميلان. واستهدف الطيران المسير التركي منشأة التوليد السويدية بريف مدينة رميلان النفطية لخمس مرات متتالية، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة، وهي المنشأة التي تسهم في توفير التيار الكهربائي لمناطق واسعة في المحافظة. كما قصفت الطائرات المسيرة التركية مركزا صحيا في ريف مدينة المالكية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية يومين تزامنا مع بدء ما يسمى عيد بكرة التوراة اليهودي، وهذه المرة الثالثة التي تغلق فيها سلطات الاحتلال الأراضي الفلسطينية خلال أقل من شهر، بدعوى الأعياد اليهودية التي توظفها قوات الاحتلال لفرض المزيد من القيود والتنكيل بالفلسطينيين. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يلتقي الرئيس الإماراتي بأبو ظبي في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين. إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في مدينة حمص السورية. وأضرار بمنشآت الطاقة والنفط أثر القصف التركي لأهداف لقصد في سوريا أغلبها في الحسكة. شكرا لكم المتابعة، والمزيد من الأخبار زور الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أزكى التحايا وأجملها وأندها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير طهران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليه بعد قليل، وعند 7:28 نقدم إليكم العدل المنتظر، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر ألو طهران تستمعون إليه عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. عند 9:15 نقدم إليكم مباشرة البرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم إحشاء ويهنى عند 11:44. عند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. أحبتي، أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب ومراوغات السياسة الأمريكية الساعية إلى الإبقاء على هيمنتها وسيطرتها على مقدرات شعوب ودول العالم في ظل التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية.
وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على محاولات الشيطان الأكبر الولايات المتحدة لإفشال التوجهات الجديدة لدول المنطقة بما فيها الدول الحليفة لها للموازنة في علاقاتها الدولية وتبني توجهات وسياسات جديدة أبرزها التقارب الإقليمي ورأب الصدع بين دول جنوب الخليج الفارسي والجمهورية الإسلامية.
عنوان حلقتنا لهذا اليوم: مساعي أمريكا للإخلال بمسارات السلم والتصالح الإقليمي.
تابعونا بعد هذا الفاصل القصير.
مستمعينا الكرام، أعلن الأمريكيون مؤخرا أنهم سيرسلون 3,000 جندي وعدة سفن إلى منطقة الخليج الفارسي لمنع الاستيلاء على السفن والناقلات النفطية والتجارية من قبل إيران. وأعلنوا أن الجنود الأمريكيين سيكونون على ظهر هذه السفن لدى مرورها من مياه المنطقة ومضيق هرمز.
أعزائنا الأفاضل، ووفقا للوائح البحرية واللوائح والقوانين الدولية، لا يسمح لأي سفينة شحن تجارية بحمل قوات مسلحة، ويمكن ذلك فقط في حال قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذلك، عندما يجمع أعضاؤه على أن السلم والأمن العالميين في خطر، ففي هذه الحالة يمكنه تكليف قوات تابعة للأمم المتحدة للقيام بتنفيذ هذه المهمة.
وبالطبع أيها الأكارم، من لا يعلم أن الأمن والسلم العالميين في خطر اليوم بسبب وجود قوات الولايات المتحدة الأمريكية خارج أراضيها؟ وإذا عادت هذه القوات إلى حدودها القانونية فسوف يستقر السلام والأمن العالميان أيضاً. ومن شرق آسيا إلى غربها، حتى البحر الأبيض المتوسط، ومن أوروبا إلى أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، وإلى أينما نظرت فإن التهديد الأول والرئيسي للسلم والأمن العالميين هو وجود الجيوش والقواعد الأمريكية وأنشطة واشنطن وحلفائها.
أيها الأفاضل، حول قراءة الإعلان الأمريكي بأن الجنود الأمريكيين سيكونون على ظهر السفن النفطية والتجارية العابرة من مضيق هرمز لحمايتها من إيران، نذهب إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني مع ضيف هذه الحلقة الدكتور عباس العرادي، الكاتب والمحلل السياسي من لندن.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج أذل الشيطان، وأيضا أرحب بضيف الدكتور عباس العرادي الكاتب والمحلل السياسي من بريطانيا. السلام عليكم دكتور، وتفضلوا، كيف تقرؤون الإعلان الأمريكي بأن الجنود الأمريكيين سيكونون على ظهر السفن النفطية والتجارية العابرة من مضيق هرمز لحمايتها من إيران؟ وهل هناك فعلا خطر يهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية في هذه المنطقة؟
الوجود الأمريكي بدأ يتقلص ويفقد بريقه في المنطقة، وكل الاستعراض الأمريكي والإعلام الأمريكي اليوم في تضليل الشعوب، سواء الشعب الأمريكي أو تضليل باقي الشعوب، بدأ مكشوفا ومفضوحا أمام الرأي العام. منطقة غرب آسيا وأكثر من منطقة في العالم بدأت حكوماتها وشعوبها ترفع الصوت بشكل غير مسبوق ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا في أفريقيا نراه في كذا قارة في العالم. وبالنسبة لقارتنا ومنطقتنا اليوم، من يثير الفتن هي الولايات المتحدة الأمريكية. مضيق هرمز هو آمن بالدول والشعوب والحكومات التي تحيط به. أمريكا تريد فقط أن تستعرض القوة وتهين الشعوب وتبتز الشعوب، لكن اليوم فهذا الأمر مرفوض وبات واضحا لكل الإدارات الأمريكية والدولة العميقة الأمريكية التي تتخذ سياسات الاحتلال واحتلال الشعوب، بات واضحا لها أن اليوم ليس لها هذا الدور التي تديره في السابق. وسباق تعدد الأقطاب وعالم متعدد الأقطاب، وهذا السباق فاق السياسات الأمريكية اليوم. والخطر الوحيد الذي يهدد الملاحة الدولية في هذه المنطقة هي واشنطن، هو القرار الأمريكي، هي السياسة، ولكن باتت اليوم في أضعف حالاتها، ربما لم نكن ندركها ونشاهدها من قبل. فالأمريكان اليوم خسروا الكثير في منطقتنا، وخاصة منطقتنا العربية والإسلامية، وأتصور أن التاريخ الآن لن ينصف أمريكا، وبالعكس سوف ترجع الأمريكا إلى الوراء.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل. لقد مرت عدة أشهر منذ أن توصلت دول منطقة غرب آسيا أو ما يسميه الأمريكيون والغرب الشرق الأوسط إلى ضرورة تصفير خلافاتها الإقليمية وفتح صفحة جديدة من العلاقات تقوم على أساس التعاون والتقارب والتفاعل الإيجابي لخدمة التنمية والتطور والسلام.
أعزائنا الأفاضل، ومن أهم القضايا المطروحة اليوم أن دول المنطقة يجب أن تتفاعل مع بعضها البعض إيجابياً لخلق تحالف لضمان أمن هذه المنطقة من قبل دول المنطقة نفسها، بعيداً عن حضور القوات الأجنبية التي تنتهك أمن المنطقة. ومن الواضح أنه إذا تم تشكيل مثل هذا التحالف فإن وجود الأمريكيين وحلفائهم في المنطقة سيكون بلا معنى، ولهذا السبب نرى أن الأمريكيين يحاولون إرسال المزيد من القوات والأسلحة إلى المنطقة من أجل زيادة التوتر فيها.
نعم، وأما حول مواقف واشنطن المتناقضة فإنها في الوقت الذي تعلن فيه بأنها ترحب بالتقارب بين إيران ودول المنطقة تعلن عن نيتها زيادة تحشيداتها العسكرية في مياه هذه المنطقة. نستمع إياكم إلى الحوارية التالية.
طيب دكتور، برأيكم لماذا تخشى الولايات المتحدة من التقربات الإقليمية؟ يعني ماذا نفهم من مواقف واشنطن المتناقضة؟ يعني فإنها في الوقت الذي تعلن فيه بأنها ترحب يعني بالتقارب بين إيران ودول المنطقة تعلن عن نيتها بزيادة تحشيداتها العسكرية في مياه هذه المنطقة.
السياسة الأمريكية اليوم باتت بين فكين كماشة، إما أنها تسلم بهذا التقارب الموجود وخاصة التفاهم الأخير برعاية صينية بين طهران والرياض، أن تسلم به مجبرة وتعرف ماذا يعني هذا التقارب وتأثيره على كل المنطقة، أم أنها ترفضه بطريقة تجعلها فعلا متناقضة مع التغيرات التي تحدث في المنطقة. بالتأكيد كل تقارب بين شعوب المنطقة هو بمثابة رصاصة إلى قلب وعقل السياسة الأمريكية، ولهذا اليوم أمريكا في ورطة مع هذا المخادع بايدن أو الذي قبله ترامب أو الذي سيأتي، لأن الدولة العميقة سياستها واضحة هي الاحتلال وإذلال الشعوب. فإذا كل تقارب يحدث هو يضر مصالح أمريكا الغازية في هذه المنطقة، وكما قلنا هذا النفوذ بدأ يتقلص شيئا فشيئا. أتصور اليوم مع مزيد من التقاربات وأيضا مع مؤتمر وبريكس الأخير والدول التي انضمت فيه، فإن الاقتصاد الأمريكي ضرب في مقتل ولم تعد أمريكا هي أمريكا السابقة. هذا الأمر الآن لا نحتاج حتى إلى محلل سياسي لكي يعرفنا على هذا الأمر، إنما نراه واضحا ونرى الفتنة الجديدة. يعني عندما تتحدث أمريكا أنها تحشد عسكريا، لماذا تحشد عسكري؟ لكي تثبت أنها قوية، لكي تثبت أنها ما زالت موجودة في المنطقة. ولكن هذه السياسة هي تضيع للوقت، سياسة مخادعة، سياسة كاذبة أساسا غير مهمة ليس لها تأثير. فأتصور كل التغييرات التي تحدث في المنطقة هي بمثابة طرد واضح لأمريكا من هذه المنطقة. ونحن في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين لنا يوم دولي أو يوم وطني لطرد هذه القواعد المحتلة في منطقتنا لكي تعيش المنطقة في أمان.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وهذا البرنامج الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة مساعي أمريكا للإخلال بمسارات السلم والتصالح الإقليمي.
أيها الأكارم، إن القوات الأمريكية تعلم جيدا أن القوات الإيرانية إذا كان لديها أمر بالاستيلاء على سفينة مخالفة فسوف تستولي على تلك السفينة بغض النظر عن وجود الولايات المتحدة، وإذا كانت هناك قوات أمريكية على متن تلك السفينة فسيتم القبض على هذه القوات أيضا.
بالإضافة إلى هذه الأمور، إذا كانت السفينة مدنية فمن الطبيعي أن يكون التعامل معها وفق سلسلة من القواعد الدولية، ولا داعي لإطلاق القوات المسلحة النار على تلك السفينة. أما إذا كانت هناك قوة مسلحة على تلك السفينة فإنها بحسب اللوائح الدولية لا تعتبر سفينة مدنية، ويحق للقوات المسلحة إطلاق النار عليها بل وإغراقها إذا رفضت الانصياع للأوامر.
نعم، ومن الواضح وفق هذه الشروط أن العديد من شركات النقل ستزيد تكلفة نقل بضائعها من وإلى منطقة الخليج الفارسي، لأن مخاطر انتقال السفن إلى هذه المنطقة ستزداد، وستضاعف شركات التأمين من تكلفة التأمين.
مستمعين الكرام، حول تداعيات القرار الأمريكي بزيادة عديد جنودها ومعداتها العسكرية في مياه المنطقة بذريعة المواجهة مع المخاطر الإيرانية المحتملة للسفن التجارية والنفطية، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى الحوار.
نعم دكتور، برأيكم ما هي تداعيات القرار الأمريكي بزيادة عديد جنودها و معداتها العسكرية في مياه المنطقة بضريعة المواجهة مع المخاطر الإيرانية المحتملة للسفن التجارية والنفطية؟
عاجلا أم آجلا ستتخذ الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من منطقة الخليج، كما انسحبوا في السابق في القرن الماضي، وانسحبت بريطانيا في القرن الماضي وألغت قواعدها في كل الدول المستعمرات والدول. اليوم أمريكا بات الوقت وتصور الوقت يحضر لكي أن تسحب قواها. استعراض القوة اليوم الفاشل هذا يأتي في الوقت الضائع. التغيرات التي تحدث في المنطقة هي فاقت حتى التخطيط الأمريكي للاحتلال، وكل البروباغندا الإعلامية الأمريكية التي تشيطن إيران وتشيطن شعوب محور المقاومة والحكومات المقاومة، كل هذه البروباغندا اليوم عمليا على وسط الميدان في المحيطات والبحار ومواقع الجهاد والمقاومة جاءها الرد مباشرة. وأنا أتصور بعد مقتل واستشهاد الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تغيرت المنطقة بالكامل، واليوم نعيش حالة جديدة ببركة دماء هؤلاء الشهداء. والمخاطر الأمريكية في المنطقة لا نقول أنها اختفت نهائيا، ولكنها في تناقص واندحار، وبالتأكيد الكلمة هي لشعوب هذه المنطقة. إذن الشيطان الأكبر هو موجود، ولكن هذا الشيطان اليوم عري وفضح وانهزم بنفس الأدوات التي كان يستخدمها لاحتلال الشعوب. اليوم انقلب السحر على الساحر، وأتصور أن هذه فقط بداية، والقادم سيكون أصعب، حيث لن يبقى لها خيار إلا الإعلان عن انسحابها من منطقة غرب آسيا.
نعم دكتور. مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور عباس العرادي الكاتب والمحلل السياسي من بريطانيا، وشاكرين حضوركم معنا دكتور.
مستمعينا مستمعاتنا، وبهذه الطريقة يمكن القول أن تكاليف نقل البضائع للدول العربية في منطقة الخليج الفارسي سترتفع، وباعتبار أن تعاملاتها اليوم هي في الغالب مع دول شرق آسيا والصين، فإن تكلفة تصدير الطاقة واستيراد البضائع من وإلى شرق آسيا ستزداد بالنسبة لهذه الدول.
وبالنظر إلى هذه الظروف يمكن الافتراض أن الهدف الرئيس للأمريكيين ليس ضمان أمن السفن المدنية، بل السيطرة على حركة السفن من قبل قواتهم. كما يتوقع البعض احتمال أن يقدم الأمريكيون كالعادة على أعمال تخريبية في هذه المنطقة على غرار ما يقومون به في البحر الأسود وبحر البلطيق وفي مناطق أخرى، وذلك من أجل مضايقة خطوط الشحن وإجبار شركات الشحن على الاستعانة بخدمات المرافقة القسرية للقوات الأمريكية. ومن الواضح في هذا الوضع أن القوات الأمريكية ستستوفي تكاليف مرافقة هذه السفن وستتولى السيطرة عليها.
كنا وإياكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا ظل الشيطان تحت عنوان مساعي أمريكا للإخلال بمسارات السلم والتصالح الإقليمي.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء أيها الكرام.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي قضية مركزية ورئيسية في فهم الإسلام للحياة ولهذا الوجود، لأن النقطة المركزية والعنوان الرئيسي لقضية الإمام المهدي هي قضية العدل. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في برنامج العدل المنتظر، كما يسرني أن يكون ضيفنا الدائم وهو مؤلف هذا البحث العدل المنتظر سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا وسهلا بكم.
أعزائي المستمعين، فاصل ونعود بعد قليل، انتظرونا. أرحب بكم السادة المستمعين، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، هو أستاذ في الحوزة العلمية وأستاذ الجامعات. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. السؤال الأول، ما هي الخطط والمشاريع وآليات التطبيق؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واقعا أنه نظام الدولة المهدوية أنه لابد من مقدمة حتى نفهم كيفية تأسيس هذه الدولة وهذا النظام، على اعتبار أن السنن الإلهية هكذا. السنن الإلهية هي بالحقيقة لا تحتاج إلى نظرية، السنن الإلهية وخاصة الكتب السماوية جاءت بشكل تطبيق، لم تأتي بشكل نظري، يعني بشكل أطروحة لا بشكل نظري. فلذلك الله سبحانه وتعالى عند تأسيسه الدول الربانية، طبعا لدينا 4 دول ربانية بالحقيقة، الله سبحانه وتعالى يسمى لدينا بالسنن الإلهية في كيفية وجود هذه الدول. مثلا لدينا دولة سليمان عليه السلام، لدينا دولة الرسول الأعظم، هذه الدولة الثانية، الدولة الرابعة هي دولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. أما الدولة الثالثة طبعا هي الدولة الممهدة التي نحن إن شاء الله نكون على أبوابها، ونحن إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى نفخ في عطائه إلينا وجعلنا ممن يحضر هذه الدولة المباركة.
الله يطول بعمرك مولانا.
فهذه السنن الإلهية كما يريد أن يؤسس لها، يؤسس لها بشكل إلهي بشكل مرتب. نضرب أمثال نحن في تأسيس مثل هذه الدول، أنه مثلا على سبيل المثال دولة التي أرسل فيها موسى عليه السلام في كيفية الخلاص من دولة فرعون ودولة الفراعنة، بحيث أسس لها أنه يرسل هذا الطفل والطفل يذهب يقف على باب فرعون، وبالتالي يدخل هذا الطفل إلى باب وبيت فرعون، بعد ذلك يتربى بأحضان فرعون حتى يصبح من عائلة، لأنه ميزة الدولة المصرية في ذلك الوقت لا تقبل شخص يحكم في هذه البلاد إلا إذا كان من هذه السلالة التي هم يعتقدون أنهم سلالة الشمس، قد أنزلوا من الشمس. فلذلك أنه هيئ كل هذه الوسائل إلى أن وصل إلى تأسيس الدولة التي ودخول هذه الدولة وتغيير هذه الدولة في زمن فرعون. مثال ثاني أنه للدول الإلهية وتأسيس الدول الإلهية بشكل محكم، هذه كلها مقدمة أنه الإمام المهدي كيف يؤسس دولته وكيف يجعل له هذه الأنظمة. فمثلا دولة الرسول الأعظم، تعرفون أنه الجزيرة العربية بطابعها المنطقة المتخلفة البعيدة عن حضارة العالم، التي هي محصورة ما بين ثلاث بقاع مائية، وليس فيها ماء، ليس فيها أشجار، ليس فيها خير، ليس من جهة، من جهة أخرى أنهم كانوا يعيشون حياة القتل والسلبي والنهب بعيدين عن كل ما هو متعلق بتطورات المجتمع، هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة أنه طريقة الزواج عندهم وطريقة بناء المجتمعات وطريقة بناء العوائل كانت بشكل لا يمكن أن يسميه أي شخص ببناء أسروي، بناء يعني أنه كان الزواج عندهم بشكل مخالف، كان المعيشة بشكل بصريح العبارة منطقة متخلفة إلى أبعد الحدود. فإذا أراد أن يؤسس دولة الرسول الأعظم في هذا المكان لابد أن يأتي بشخص يقبلونه. فكيف يقبلون شخص غريب عنه؟ لا يمكن، هم ليس فيهم من لديه الاستعداد والاستطاعة في قيادات هذه الدولة. أضف إلى ذلك قيادات هذه الدول الربانية لا يجب أن يكون طاهرا مطهر كما نحن لدينا في الزيارات. أشهد أنك طهر مطهر، أنك ماذا لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها، وهكذا أصلاب شامخة، أصلاب مطهرة، أرحام مطهرة، هذا لا يوجد في الجزيرة العربية. فلذلك السنة الإلهية كانت على هذا الأساس، أنه ماذا، أنه يأتي بإبراهيم من كلدان من جنوب العراق وهو من الكلدانيين، ويرسله إلى مصر، مصر يهدون له أجاريته التي هي هاجر، بعد ذلك يأمره بالرحيل إلى الحجاز، وبالحجاز أنه يبدأ يتعلم لغة أهل الحجاز واللغة العربية، ويعيش إلى أن هو وإسماعيل ولده إلى أن تكثر وتتكاثر حتى الله. تصل النوبة إلى عبد الله، وبعد ذلك إلى الرسول الأعظم بأبي وأمي.
سبحان الله.
فإذا عندما أصبح رئيس دولة وأراد أن يؤسس دولة أنه عربي من هذه البقعة، من هؤلاء الناس، لا يستطيعون أن يقول بأنه ليس عربيا، فلابد أن يقبلونه. هذا أنا أسميه بالسنن الإلهية في التغيير الاجتماعي.
أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل صغير ونعود لنكمل البحث. أحسنتم أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
Yeah.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين. قبل الفاصل كان يتحدث معنا فضيلة الشيخ عن الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وتحدث حول دولة سليمان ودولة رسول الأعظم وأيضا الدولة الممهدة ودولة الإمام المنتظر. تفضلوا.
أحسنت. فلذلك أنه في قضية دولة الإمام أيضا هكذا، بأنه دولة الإمام لابد أن يؤسس لها بشكل محكم، هذا من جهة أنه هذه الدولة الربانية الأخيرة، وهي الدولة التي لابد أن تكون بأدق صورها وأتم الصور، فلابد أن يضع لها نظاما في غاية الدقة، نظام متقن في كل المجالات، على المجتمع، على المجالات السياسية، المجالات الاجتماعية، المجالات الطبية، الصناعية، الزراعية، نعم، وفي أعلى مراتب النمو والرفعة، نعم. لأنه لابد أنه يكون في مستوى متطور، لا أنه يرجع القهقري إلى الخلف، باعتبار أنه في زمن الإمام سوف يكون التطور بأعلى مستوياته، فلابد أن يكون الإمام المهدي أعلى مراتب التطور في تلك
المرحلة
والدورة، نعم. إذن فعلى هذه الأساس أنه هذه الدولة لابد أن تكون دولة فريدة من نوعها، فالنظام الذي يكون في هذه الفترة في ذلك الزمن الذي سوف يظهر فيه لابد أن يكون هنالك ارتباط وثيق ومباشر ما بين الإمام ومستشاريه وما بين السماء. إذن فلابد أن يكون هنالك إفاضة ربانية على هذه الدولة من أجل تأسيسها وبقائها واستمرارها، فإذن هذه الفيوضات الإلهية التي تكون مؤيدة بروح القدس، ويجب أن تكون هي مؤيدة بالروح الأمين، لابد أن ماذا؟ أن تحفوا بها الملائكة المقربين. إذن نعم. الملائكة لهم دور، جبرائيل له دور، الله سبحانه وتعالى الموجه الأساس لهذه الدولة، ويكون هنالك ارتباط ما بين هذه الفئات حتى ماذا؟ حتى تكون تلك الدولة في أعلى مستوى،
يعني ارتباط ما بين الأرض والسماء،
لابد، وإلا لا يمكن، باعتبار أنه هذه الدولة وهذا النظام لابد أن يكون أعلى وأتقن وأضبط وأرقى من مراتب الدول التي ماذا كانت في الزمن المتطور الذي سوف تظهر فيه،
نعم.
فإذا على هذا الأساس هو نظام الخلافة الإلهية في الأرض، وهي حكومة الله في الخلق، لأن النظام الإلهي الأمثل لابد أنه هو الذي رسمه يكون بأعلى المستويات، فإذا الله سبحانه وتعالى الذي رسم هذا النظام وأحاط به بكل شيء، يعني علما، إذا لابد أن يكون هذا النظام أعلى مراتب النظم وأعلى مراتب الرقي وأعلى مراتب العطاء والتطور في تلك الفترة،
نعم.
طبعا هذا نحن من أين نعرفه؟ لابد لدينا من أدلة على ذلك، نحن بطريقتنا هكذا الأدلة اللي نبحث عليها دائما نرجع إلى المنبع الرئيسي والمنبع الصافي، ألا وهو شرقوا أو غربوا لن تجدوا علما غير علومنا أهل البيت، فإذا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي المتمثلة بأحاديث أهل البيت، هذا هو المنهل الذي سوف ننهل منه
إن شاء الله. أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، نعود مجددا إلى البرنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. كان المحور الأول قبل الفاصل حول الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وكان يتحدث فخامته حول دولة سليمان ودولة الرسول الأعظم ودولة الممهدة وأيضا دولة الإمام المنتظر. تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. إذن نحن نعزز كل ما طرحناه بالروايات الواردة عن أهل بيت العصمة. نأتي إلى الرواية الأولى وهي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال
عليه السلام:
إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتاب قبل وفاته فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
أهذه وصيتك في النخبة؟ وفي رواية في النجبة، نعم، في رواية في النخبة وفي رواية في النجبة، يعني المجموعة. فقال: من أهلك. وقال: وما النجبة؟ وما النجبة؟ فيا جبريل. فقال علي ابن أبي طالب عليه السلام وولده عليهم السلام: وكان على الكتاب خواتيم، يعني جبرائيل جاء بكتاب،
نعم،
والكتاب أعطاه لرسول الله وقال له: هذا الكتاب هو الذي ماذا تكون فيه تلك الأنظمة التي أنت تريدها،
نعم،
هذه النخبة أو النجبة التي هي سوف تكمل من بعدك هذه الدول، نعم. فقال: هذا الكتاب،
نعم،
وعلى الكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأمره أن يفك خاتما منه ويعمل بما فيه، ففك أمير المؤمنين خاتما وعمل فيه، ثم دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام ففك خاتما وعمل به، ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه أن أنخرج،
نعم،
الكتاب الذي جاء إلى الإمام الحسين قال له: أنخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك، وأشري نفسك أي
الله
بهما،
نعم،
لله عز وجل. ففعل. إذن التطبيق الذي جاء للإمام الحسين لابد من ماذا؟ أن يقيم هذه الثورة ويبذل دمه ودم أصحابه، لأنه إذا لم يفعل هم مكتوب عليهم الشهادة، فلا يمكن أن يحصلوا على الشهادة في أي محل سوى هذا المحل الذي أنت فيه. ثم
يعني اختيار الشهادة من الله إلى الإمام الحسين.
أحسنتم، هكذا هذه السنن الإلهية،
نعم،
التي نحن تكلمنا عليها،
نعم،
أنه كيف تكون تطبيقا وليس نظريا. فدفعه الإمام الحسين، ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتما فوجد فيه، انظر،
نعم،
أن اطرق واصمت للإمام الحسين، قال: شهادة،
شهادة،
ولا بد من الشهادة. لكن لما وصلت النوبة إلى الإمام علي بن الحسين قال له: اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففعل. ثم الإمام زين العابدين دفعه إلى محمد ابن علي عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه: حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله عز وجل، فإنه لا سبيل لأحد عليك. ففعل. ثم دفعه إلى ابنه جعفر عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه: حدث الناس وافتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك الصالحين ولا تخافن الله عز وجل وأنت في حرز وأمان. ففعل. ثم دفعه إلى ابنه موسى، وكذلك، نعم، دفعه إلى الذين بعده، ثم كذلك إلى قيام الإمام
المهدي. هذا هو كتاب دستوري ونظام الحكم الذي أعطي إليه من قبل المعصوم أعماله وللأعلام المعصوم الآخرين في أعمالهم وأقواله وأفعاله وسيرته وفي نظام هذه الدولة. إذن هذا هو النظام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بيت العصمة أنه يديرون هذا العالم بهذه الطريقة.
سبحان الله، أحسنتم، طيب الله أفواهكم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل الحوار. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كنا نتحدث حول المحور الأول وهي الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وتحدث سماحته حول الروايات أهل البيت عليهم السلام، ووصلنا إلى وحول النظام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. تفضلوا.
مسألة مهمة أنه بعد أن أرسل هذا النظام وهذا الترتيب إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هنالك مسألة التخاطب ومسألة المعارف ومسألة الاتصال ما بين الله وما بين الملائكة وما بين جبريل وما بين الإمام المهدي وحاشيته في هذه الدولة. طبعا الروايات كثيرة، لكن نحن وجدنا مسألة مهمة ألا وهو مسألة عمود النور.
نعم، عمود النور. نعم،
هذا عمود النور ما هو؟
نعم،
كيف وجد؟ ما الذي يقصد به؟ هل هو اتصال خفي؟ هل هو اتصال واضح؟ هل هو اتصال سمعي؟ هل هو اتصال بصري؟ نعم، روايات كثيرة.
نعم،
لكن أنه نحن نأخذ ما استخلص من الروايات التي وردت في كتاب البصائر حول هذا العمود الذي سمي بعمود النور.
نعم،
الرواية الأولى عن إسحاق الحريري قال: كنت عند أبي عبد الله فسمعته وهو يقول: أن لله عمودا من نور وحجبه الله عن جميع الخلائق. إذن عمود ومحجوب، يعطيه لمن اصطفاه الله سبحانه وتعالى. هذا عمود الذي هو يصل ما بين السماء والأرض. عمود من نور وحجبه الله عن جميع الخلائق، طرفه عند الله وطرفه الآخر. ماذا؟ هنالك عند أذن الإمام، فإذا أراد الله شيئا أوحاه في أذن الإمام. إذن من هذه القضية أن الله يتبين خطابه بالواسطة أم مباشر مع الإمام المهدي هنا؟ لا، مباشر. طريقته مباشرة بدون وحي، ما بين بواسطة هذا العمود مباشرة هذا النور من الله إلى أذن الإمام.
عجل الله تعالى.
نعم، هذه الرواية، نعم، كما بين أنها في بصائر الدرجات صفحة 439. الرواية الثانية،
نعم،
الحسن ابن العباس ابن جريش عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، في رواية طويلة في آخر ذيلها يقول: نور كهيئة العين على رأس النبي صلى الله عليه وآله والأوصياء، لا يريد أحد منا، نحن أهل البيت، لا يريد أحد منا علم أو أمر من أمور الأرض أو ممر من ممرات السماء أو أمر من أمر السماء إلا إلى الحجب التي بين الله وبين العرش إلا رفع طرفه إلى ذلك النور فرأى في ذلك تفسير الذي أراد فيه مكتوبا. إذن أهل البيت إن أرادوا شيئا من الأرض من السماء مخفي أن يتصلوا ويعرفوا نتائجه، فقط ماذا؟ أن يشيروا إذا هذا العمود يأتيهم التفسير مباشرة. إذن الإمام إذا أراد أن يعلم علم بأي طريق؟ بطريق هذا العمود، عمود النور.
سبحان الله.
وهذه أيضا في بصائر الدرجات. الرواية الثالثة عن إسحاق القمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك. ما قدر الإمام؟ ما هو قدره؟ كم سعته؟ علمه؟ فكره؟ وضعه؟ قال: يسمع في بطن أمه.
سبحان الله.
يسمع وهو أين؟ في بطن أمه. فإذا وصل إلى الأرض كان على منكبه الأيمن مكتوب: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات، وهو السميع العليم. ثم يبعث إليه أيضا عمودا من نور تحت بطنان العرش إلى الأرض يرى فيه أعمال الخلائق كلها.
سبحان الله.
فإذا الإمام مسدد بهذه الطريقة.
نعم.
الإمام إذا أراد أن يعرف شيئا بهذا، إذن هو من بطن أمه كان
يعلم
وكان يسمع وكان يرى، إلى أن ينزل هو ماذا؟ يعزز بهذا العمود وهو عمود النور. ثم يتشعب له عمودا آخر من عند الله إلى أذن الإمام كلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغا. إذن من جهتين يرى بواسطة العمود، من جهة أخرى يسمع بهذه الشعبة الثانية من العمود. بالنتيجة إذن تحصل من هذا القانون الأساسي للنظام ونظام الحكومة ودولة الإمام المهدي هو نظام وقانون ودستور رباني إلهي محكم وخالص يحتوي على كل مجالات الحياة في الكون، فهو مشتمل على جميع النعم الإلهية والفهم والسيطرة التامة، ومنه تكون المنة. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذن والنعم العظيمة منه تعالى مضافا إلى التمكن والهيمنة التامة بأمره تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن فهي دولة النعمة ودولة البركة ودولة الرحمة، الدولة التي هي ماذا؟ دولة الإمام، كما قال الإمام الصادق عندما سئل عن هذا البيت قال: نحن أهل بيت الرحمة وبيت النعمة وبيت البركة.
جميل جميل، أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ، شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام، مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الثامنة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.